لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند المثال الخامس والسادس، وهي أمثلة المعية، آية سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وآية سورة المجادلة وقول الله تبارك وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. هما آيتان، المثال الخامس والسادس، يتحدثان عن المعية. ومن المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه تبارك وتعالى، وهو معهم أينما كانوا. المعية هنا المقصود بها معية العلم، معية الحفظ، معية النصرة. معية معيتان، معية عامة للناس جميعا وهي معية العلم والإحاطة، ومعية خاصة، معية النصرة والتأييد، وهذه خاصة بالمؤمنين. أما الأولى فهي عامة لجميع الناس. والمعية التي وردت في هاتين الآيتين وغيرها من الآيات هي معية الله سبحانه وتعالى بعلمه، بإحاطته، بنصرته، بتأييده إلى آخره، وليست معية بذاته تبارك وتعالى، فهو ليس مختلطا بعباده. فهذه المعية، فالآيات والأحاديث التي دلت على المعية لا تستلزم ذلك. هذا ما يجب أن يعتقده المسلم في هذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه وهو معهم بعلمه. هذا ما يقرره علماء السلف رضي الله تعالى عنهم. وهذه الآيات التي ذكرت هنا لم يصرفها أهل السنة والجماعة عن ظاهرها، بل سياقها يدل على أن المقصود منها هو العلم، المعية العلمية. وقد يعني تحدث المؤلف رحمه الله عن هذه المسألة، ويعني توسع في الكلام فيها، ووصلنا عند قوله واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاث. يعني عندما نفسر الآيات التي تقدمت معنا بالمعية الحقيقية اللائقة بالله سبحانه وتعالى، ما المقصود بالمعية الحقيقية؟ هل يقصد بذلك الاختلاط، أن يكون الله سبحانه وتعالى مختلطا بعباده؟ فلا، ليس هذا المقصود بالمعية الحقيقية التي ذكرها المؤلف هنا، وإنما المقصود من ذلك هي معية العلم، معية الإحاطة، معية النصرة إلى آخره. قال وتفسير المعية على هذا المعنى لا ينافي علو الله تبارك وتعالى على خلقه ولا يناقضه. قال وذلك من وجوه ثلاث. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وإن زعم عقلك أنهما متناقضان. بما أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه عال على عرشه، مستو عليه، وأنه تبارك وتعالى مع عباده، إذن فهذا حق لا شك فيه. وإن ظننت أنت بعقلك أن هذا تناقض فليس بالتناقض، ولكن التناقض حصل في عقلك أنت، لأن عقلك قاصر لا يفهم الأمور تامة، فحصل عنده هذا التناقض. لكن حقيقة الأمر أنه لا تناقض بينها، وبما أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هذا وهذا أنه كائن، إذن فلا تناقض بين الأمرين. قال وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك. لماذا؟ أي شيء مر بك في القرآن، أي مسألة مرت بك في القرآن وظننت أن الأدلة متناقضة ومضطربة فيها، فاعلم أن التناقض والاضطراب إنما هو في عقلك، إنما هو في عقلك. لماذا رددناه إلى عقلك؟ لأن عقل الإنسان ناقص، مهما بلغ من مبلغا في التفكير والذكاء والحنكة إلى آخره، إلا أنه في النهاية إيش؟ في النهاية عقل بشري، يعني يدرك أشياء وتفوته أشياء. أما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من عند رب العالمين، لا يمكن أن تتناقض، لأن كلها شيء واحد، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم قدير، لا يمكن لكلامه أن يتناقض وأن يضطرب، إنما التناقض والاضطراب يحصل في كلام الكذاب، في كلام الذي يتكلم من غير حكمة من غير علم، هذا الذي يحصل في كلامه تناقض واضطراب، يعني يعتريه الجهل، يعتريه النقص بأي وجه من الوجوه، فيحصل اضطراب وتناقض في كلامه، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذا. إذن نحن عندنا يقين وأن الله سبحانه وتعالى كلامه لا يتناقض ولا يضطرب، فإذا حصل وفهمنا من كلام الله تناقض، إذن فالتناقض وين؟ في عقولنا. لذلك ألف العلماء كتبا فيما يظهر لبعض الناس أنه تناقض واضطراب في بعض الأدلة من الكتاب أو من السنة، ككتب اختلاف الحديث مثلا التي ألف فيها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، وكذلك كتاب نفيس نافع، كتاب أضواء البيان، عفوا كتاب دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب للشيخ محمد أمين الشنقيطي، كتاب نافع جدا. وفي كتب التفسير أيضا الكثير من هذا القبيل من التوفيق بين الأدلة التي يظهر لبعض الناس أنها متناقضة أو متعارضة، تكلم العلماء عنها وفكوا ما يشتبه على بعض الناس من أنه متناقض. قال لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما ما كان من عند الله لا يكون فيه اختلاف أبدا، لأنه قائم على العلم وعلى الحكمة وعلى القدرة، كلها صفات الله سبحانه وتعالى يتصف بها. أما المخلوق فلا يتحلى بهذه الصفات، صفات الكمال، فيحدث في كلامه اختلاف واضطراب. قال فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني بعد البحث والتفتيش وبعد النظر في الأدلة حاولت أن تزيل هذا التناقض الذي حصل في دماغك عن الأدلة، أدلة القرآن والسنة، لكنك لم تستطع، ما توفقت إلى ذلك، ماذا تفعل؟ تسلم عندئذ وتقول كل من عند ربنا آمنا به وانتهينا، خلاص، يعني آمنا من أن هذا القرآن كله من عند الله، وأن الاختلاف والاضطراب فيه لا يدخل عليه أبدا، وإنما أوتيت من جهلي وقلة علمي، فما استطعت أن أصل إلى حقيقة المراد. عندئذ إيش؟ أسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ونقول آمنا به كل من عندي ربنا. وبذلك تكون قد سلمت لأمر الله تبارك وتعالى وما وقعت في المحذور، وسلمت لأمر الله أنك أنت جاهل في هذه المسألة وأنت متوقف فيها وليس عندك شيء، لأن عقلك ما يعني أعانك على فهم نصوص الكتاب والسنة. قال المؤلف وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. يعني سلم لأمر الله سبحانه وتعالى، عليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون إيش؟ آمنا به كل من عند ربنا، وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن القصور منك بسبب جهلك وقلة علمك، وصل الأمر معك إلى هذا الحد، سلم بذلك وانتهى الأمر. قال وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصل. وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي صفحة 410 طبعة الإمام، في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد التي معنا نمثل بها، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. انتهى الكلام على ما مر وتقدم معنا نفس المعنى. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، يعني لا يلزم من المعية المخالطة، والمثال على ذلك بالقمر، ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية المجلد الخامس صفحة 103 من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب من مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، يعني أنها تدل على معنى ولا تدل على الثاني. المعنى الأول الذي تدل عليه إيش هو؟ قال المقارنة المطلقة. إيش يعني المقارنة المطلقة؟ يعني أن هذا وهذا مع بعضهما مقترنان بإيش؟ بالشيء الذي جمع بينهما. قول أسير والقمر، يعني أسير مع القمر، إذن اجتمعا في السير، هذا المعنى. ولا يلزم من ذلك المعنى الثاني وهو وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، لا يجب أن يكون مختلطا بك الذي قلت هو معي، لا يجب أن يكون مختلطا بك أو أن يكون عن يمينك أو عن شمالك. قال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى خصيصا في المعنى الذي ذكرته، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. المعنى واحد في النهاية، نفس كلام شيخ الإسلام، هو كلام ابن القيم، هو كلام شيخ ابن عثيمين، أن معية الله سبحانه وتعالى أو علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ومعية الله سبحانه وتعالى التي ذكرها وهي معية العلم إلى آخره لا تناقض بينهما، ولا يلزم من معية الله تبارك وتعالى المخالطة. قال وصدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما بكل مطلعا عليك، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. بعض الناس عندما يسمع معية حقيقية يفهم من ذلك الاختلاط، وهذا باطل، هذا باطل، وقد فسره المؤلف أكثر من مرة ماذا يعني بالمعية الحقيقية. قال الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق، يعني لو تصورنا أنه لا يمكن أن نجمع بين أن يكون الشيء معك وعال عليك بالنسبة للمخلوقات، إما أن يكون معك أو أن يكون عال عليك فقط بالنسبة للمخلوق، فلا يلزم ذلك أن يكون كذلك بالنسبة للخالق، يعني ما يلزم في المخلوق لا يلزم في الخالق، هذا لو قلنا بأنه لازم في المخلوق. واضح الكلام. قال لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية المجلد الثالث صفحة 143 من مجموع الفتاوى، حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، في جميع نعوته يعني في جميع صفاته، وهو مع علوه تبارك وتعالى هو أيضا قريب من عباده، يعلم ما يفعلون ويسمع ويبصر إلى آخره. إذن لو تصورنا أنه لا يمكن أن يكون الإنسان المخلوق عال عليك وفي نفس الوقت معك، فيمكن أن نتصوره في حق الخالق تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الخالق والمخلوق لا يتشابهان أو لا يتماثلان، فلا يصح أن نقيس الخالق على المخلوق فنقول بما أنه لا يصح في المخلوق إذن فلا يصح في الخالق، أبدا، هذا باطل، هذا معنى ما ذكره. قال رحمه الله تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول: يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة. ذكرنا لكم معية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة لكل الناس، معية خاصة خاصة بالمؤمنين وأهل الصلاح، معية النصر والتأييد. قال: ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. يعني يقولون إذا قلنا بأن الله معنا إذن فهو مختلط بنا، وهو معنا موجود على الأرض مختلط بنا، وهو ليس مستوى على عرشه، لذلك ينفون تماما أن تقول الله سبحانه وتعالى في السماء، وينكرون إنكارا شديدا لهذا. قال: وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. وكثير من الصوفية على هذا المذهب، كثير من الصوفية على هذا المذهب، أذهب الحلول والاتحاد. القسم الثالث: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد الخامس صفحة 229 من مجموع الفتاوى. قال: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. هؤلاء القسم الثالث قالوا ما قالوه القسم الأول من أن الله معنا مختلط بخلقه، لكن الفرق بينهم أن هؤلاء أثبتوا أيضا علو الله على خلقه، فهم يثبتون علو الله على خلقه ويثبتونه أنه أيضا في الأرض مع خلقه مختلط بهم. أولا أيضا قولهم باطل منكر. وهؤلاء قولهم باطل منكر مخالف للأدلة الواضحة الصريحة ومخالف لإجماع السلف رضي الله عنهم. قال المؤلف تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. يعني لا تفسر المعية بالعلم فقط، لا، ما هو أوسع من هذا، أفعال الله سبحانه وتعالى بخلقه كما مثل المؤلف من السمع والبصر والقدرة والتدبير ونحو ذلك من الأفعال، من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب، الآن يريد أن يذكر المؤلف الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، وقد جمع الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا في ذلك سماه كتاب العلو، جمع أدلة كثيرة وجمع أقوال السلف رضي الله عنه في هذه المسألة، وهو كتاب جامع في هذه المسألة حقيقة، وقد اختصره الإمام الألباني رحمه الله فحذف منه الضعيف وأثبت الصحيح. قال: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. يصعد أين؟ إلى السماء، أي إلى الله سبحانه وتعالى. تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، يعني أنها كثيرة جدا، رواها جمع عن جمع، وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، الشاهد كتب عنده فوق عرشه. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، يرفع يديه لمن؟ لله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد، كان يشير إلى السماء ويشير إليهم. قال: وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها وقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. قال المؤلف: وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى، يعني عندما يتوجه بالدعاء إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى العلو، لا يتوجه لا باليمين ولا إلى الشمال. قال: واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، آمين. قال: فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه ثالث. اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به. لاحظ هنا، ركزوا على كلمة ذاتية. هنا الآن الكلام المؤلف رحمه الله يذكر ما حصل معه رحمه الله في فترة من الفترات، كتب عقيدة لبعض الناس وقرر فيها أن الله سبحانه وتعالى معنا حقيقة بذاته، ولأجل كلمة بذاته هذه حصل الخلاف والنزاع، فأنكر عليه بعض أهل العلم وقالوا هذا لا يجوز، لأن فيه أو يوهم عقيدة الحلول، عقيدة الحلول التي ذكرناها، ذكرنا بعض الناس يقول بها، فكلمة بذاته توهم هذا المعنى. لذلك أنكر على الشيخ هذا الكلام رحمه الله وتراجع عنه كما سيقرره الآن معنا. قال أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم. هذا المعنى أنه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، هذا المعنى هو الذي فهم من قوله ذاتية. فهم من ذلك أنه مختلط بخلقه وأنه حال في أمكنته. فهنا ركز المؤلف على نفي هذا المعنى، قال بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وأردت بقولي ذاتية، هي هذه محل الخلاف والإشكال الذي حصل مع الشيخ، توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، يعني أنه لا يريد معنى الاختلاط بالخلق ومعنى أنه حال في أمكنتهم. قال وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد. ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. انتهى. فتقريراته مع تلك الكلمة التي ذكرها، وإن كانت الكلمة في حد ذاتها موهمة، الحقيقة الكلمة موهمة، لكن ما ذكره هذه القرائن التي ذكرها معه تدل على أنه ما أراد المعنى الفاسد. لكن يا أخوان بارك الله فيكم، وكما سيفعل الشيخ إن شاء الله في مسائل العقيدة، احذر حذرا شديدا من الكلام، من أن تنطق بكلمات مجملة أو موهمة. هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، لأنه كما حصل مع الشيخ هنا عندما تكلم بهذه الكلمة طار بها أهل الحلول، طار بها أهل الحلول والاتحاد، وقالوا انظروا إلى الشيخ بن عثيمين يقرر عقيدته، مع أن كلامه ليس معهم، لكن خلاص صار فيه شبهة في الأمر. والشيخ رحمه الله قد تراجع عن هذا الأمر والحمد لله، ونفس كلام الشيخ الذي فيه سياق تلك الكلمة يدل على أنه ما أراد المعنى الفاسد، وهذا قد قرره في نفس الكلام، ثم قرره بعد أن تراجع عن هذه الكلمة أصلا. لكن هذا نأخذه درسا، لا نتكلم بالكلمات المجملة في العقائد، لأن الأمر خطير، فيه تلبيس ويلتبس فيه الحق بالباطل. وسنتحدث إن شاء الله عن هذه المسألة في كتب العقيدة الأخرى كشرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث، عند الكلام عن قول بعضهم لفظي بالقرآن مخلوق. قال هنا المؤلف، قال ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكرى، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. جزاه الله خيرا، قد أزال الشبهة تماما في كلامه. قال هذا: وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 هجري. هنا المؤلف رحمه الله يعلمنا دروسا، الشيخ ابن عثيمين معلم، وليس بالقول فقط بل وبالفعل أيضا. انظروا إلى هذا الدرس الذي يعلمه للطلبة، أن ترجع مباشرة عن الخطأ حتى وإن كان مجرد كلاما موهما أو مجملا، ارجع عنه، ترك. حفظ عقيدة المسلمين أولى من كل شيء. ماذا أنت أمام دين الله سبحانه وتعالى؟ أنت لا شيء أمام شرع الله ودينه، يعني تفني نفسك في سبيل الله سبحانه وتعالى. ألا تتراجع عن كلمة أخطأت فيها من أجل أن تحفظ دين الله سبحانه وتعالى؟ هنا المؤلف رحمه الله يعلمنا درسا في ذلك. قال: بعد أن أخطأ في هذه الكلمة أو عبر فيها بهذه الكلمة وأنكرت عليه وصار بسببها بلبلة، تراجع عن هذا الكلام، وإن كان رحمه الله ما أراد المعنى الفاسد، لكن كونها كلمة موهمة مجملة تراجع عنها. قال: هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 هجري برقم 911. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب، لاحظها هنا، قال: ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، ورأيت من الواجب واجبا بعد ذلك، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه تستلزم كون الله تبارك كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. لاحظ كيف تراجع، حذف الكلمة الخطأ التي رأى أنه يجب عليه أن يحذفها، ثم قرر بطلان العقيدة التي أوهمتها تلك الكلمة. هكذا يكون التراجع، تقرر العقيدة الصحيحة وتبطل العقيدة الفاسدة وتحفظ في الكلام المجمل. قال: وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس، لاحظ هذا الكلام، وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. كلام واضح، أي كلام مجمل يوهم معنى باطلا يجب حذفه، وإذا الكلام موجود في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فظاهره حق، وهذا إذا توهم بعض الناس أن فيه باطل يرد على هذا التوهم ويبطل التوهم، بس هكذا يكون التعامل مع مثل هذه المسائل. وبهذا نكون قد انتهينا من المثال الخامس والسادس، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند المثال الخامس والسادس، وهي أمثلة المعية آية سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وآية سورة المجادلة وقول الله تبارك وتعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. هما آيتان، المثال الخامس والسادس، يتحدثان عن المعية. ومن المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه تبارك وتعالى، وهو معهم أينما كانوا. المعية هنا المقصود بها معية العلم، معية الحفظ، معية النصرة، ومعية معيتان، معية عامة للناس جميعا وهي معية العلم والإحاطة، ومعية خاصة، معية النصرة والتأييد، وهذه خاصة بالمؤمنين، أما الأولى فهي عامة لجميع الناس. والمعية التي وردت في هاتين الآيتين وغيرها من الآيات هي معية الله سبحانه وتعالى بعلمه، بإحاطته، بنصرته، بتأييده إلى آخره، وليست معية بذاته تبارك وتعالى، فهو ليس مختلطا بعباده. فهذه المعية، فالآيات والأحاديث التي دلت على المعية لا تستلزم ذلك. هذا ما يجب أن يعتقده المسلم في هذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه وهو معهم بعلمه. هذا ما يقرره علماء السلف رضي الله تعالى عنهم. وهذه الآيات التي ذكرت هنا لم يصرفها أهل السنة والجماعة عن ظاهرها، بل سياقها يدل على أن المقصود منها هو العلم، المعية العلمية. وقد يعني تحدث المؤلف رحمه الله عن هذه المسألة، ويعني توسع في الكلام فيها، ووصلنا عند قوله واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاث. يعني عندما نفسر الآيات التي تقدمت معنا بالمعية الحقيقية اللائقة بالله سبحانه وتعالى، ما المقصود بالمعية الحقيقية؟ هل يقصد بذلك الاختلاط، أن يكون الله سبحانه وتعالى مختلطا بعباده؟ فلا، ليس هذا المقصود بالمعية الحقيقية التي ذكرها المؤلف هنا، وإنما المقصود من ذلك هي معية العلم، معية الإحاطة، معية النصرة إلى آخره. قال وتفسير المعية على هذا المعنى لا ينافي علو الله تبارك وتعالى على خلقه ولا يناقضه. قال وذلك من وجوه ثلاث. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وإن زعم عقلك أنهما متناقضان. بما أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه عال على عرشه، مستو عليه، وأنه تبارك وتعالى مع عباده، إذن فهذا حق لا شك فيه. وإن ظمنت أنت بعقلك أن هذا تناقض فليس بالتناقض، ولكن التناقض حصل في عقلك أنت، لأن عقلك قاصر لا يفهم الأمور تامة، فحصل عنده هذا التناقض. لكن حقيقة الأمر أنه لا تناقض بينها، وبما أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هذا وهذا أنه كائن، إذن فلا تناقض بين الأمرين. قال وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك. لماذا؟ أي شيء مر بك في القرآن، أي مسألة مرت بك في القرآن وظننت أن الأدلة متناقضة ومضطربة فيها، فاعلم أن التناقض والاضطراب إنما هو في عقلك، إنما هو في عقلك. لماذا رددناه إلى عقلك؟ لأن عقل الإنسان ناقص، مهما بلغ من مبلغا في التفكير والذكاء والحنكة إلى آخره، إلا أنه في النهاية إيش؟ في النهاية عقل بشري، يعني يدرك أشياء وتفوته أشياء. أما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من عند رب العالمين، لا يمكن أن تتناقض، لأن كلها شيء واحد، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم قدير، لا يمكن من لا يمكن لكلامه أن يتناقض وأن يضطرب، إنما التناقض والاضطراب يحصل في كلام الكذاب، في كلام الذي يتكلم من غير حكمة من غير علم، هذا الذي يحصل في كلامه تناقض واضطراب، يعني يعتريه الجهل، يعتريه النقص بأي وجه من الوجوه، فيحصل اضطراب وتناقض في كلامه، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذا. إذن نحن عندنا يقين وأن الله سبحانه وتعالى كلامه لا يتناقض ولا يضطرب، فإذا إذا حصل وفهمنا من كلام الله تناقض، إذن فالتناقض وين؟ في عقولنا. لذلك ألف العلماء كتبا فيما يظهر لبعض الناس أنه تناقض واضطراب في بعض الأدلة من الكتاب أو من السنة، ككتب اختلاف الحديث مثلا التي ألف فيها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، وكذلك كتاب نفيس نافع، كتاب أضواء البيان، عفوا كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد أمين الشنقيطي، كتاب نافع جدا. وفي كتب التفسير أيضا الكثير من هذا القبيل من التوفيق بين الأدلة التي يظهر لبعض الناس أنها متناقضة أو متعارضة، تكلم العلماء عنها وفكوا ما يشتبه على بعض الناس من أنه متناقض. قال لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما من ما كان من عند الله لا يكون فيه اختلاف أبدا، لأنه قائم على العلم وعلى الحكمة وعلى القدرة، كلها صفات الله سبحانه وتعالى يتصف بها. أما المخلوق فلا يتحلى بهذه الصفات، صفات الكمال، فيحدث في كلامه اختلاف واضطراب. قال فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني بعد البحث والتفتيش وبعد النظر في الأدلة حاولت أن تزيل هذا التناقض الذي حصل في دماغك عن الأدلة، أدلة القرآن والسنة، لكنك لم تستطع، ما توفقت إلى ذلك، ماذا تفعل؟ تسلم عندئذ وتقول كل من عند ربنا آمنا به وانتهينا خلاص، يعني آمنا من أن هذا القرآن كله من عند الله، وأن الاختلاف والاضطراب فيه لا يدخل عليه أبدا، وإنما أوتيت من جهلي وقلة علمي فما استطعت أن أصل إلى حقيقة المراد، عندئذ إيش؟ أسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ونقول آمنا به كل من عند ربنا. وبذلك تكون قد سلمت لأمر الله تبارك وتعالى وما وقعت في المحذور، وسلمت لأمر الله أنك أنت جاهل في هذه المسألة وأنت متوقف فيها وليس عندك شيء، لأن عقلك ما يعني أعانك على فهم نصوص الكتاب والسنة. قال المؤلف وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه، يعني سلم لأمر الله سبحانه وتعالى، عليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون إيش؟ آمنا به كل من عند ربنا، وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن القصور منك بسبب جهلك وقلة علمك، وصل الأمر معك إلى هذا الحد، سلم بذلك وانتهى الأمر. قال وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصل، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي صفحة 410 طبعة الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد التي معنا نمثل بها. ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. انتهى الكلام على ما مر وتقدم معنا نفس المعنى. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، يعني لا يلزم من المعية المخالطة، والمثال على ذلك بالقمر. ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى. وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية المجلد الخامس صفحة 103 من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب من مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، يعني أنها تدل على معنى ولا تدل على الثاني. المعنى الأول الذي تدل عليه إيش هو؟ قال المقارنة المطلقة. إيش يعني المقارنة المطلقة؟ يعني أن هذا وهذا مع بعضهما مقترنان بإيش؟ بالشيء الذي جمع بينهما. قول أسير والقمر، يعني أسير مع القمر، إذن اجتمعا في السير، هذا المعنى. ولا يلزم من ذلك المعنى الثاني وهو وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، لا يجب أن يكون مختلطا بك الذي قلت هو معي، لا يجب أن يكون مختلطا بك أو أن يكون عن يمينك أو عن شمالك. قال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى خصيصا في المعنى الذي ذكرته، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. المعنى واحد في النهاية، نفس كلام شيخ الإسلام، هو كلام ابن القيم، هو كلام شيخ ابن عثيمين، أن معية الله سبحانه وتعالى أو علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ومعية الله سبحانه وتعالى التي ذكرها وهي معية العلم إلى آخره لا تناقض بينهما، ولا يلزم من معية الله تبارك وتعالى المخالطة. قال وصدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما بكل مطلعا عليك، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. بعض الناس عندما يسمع معية حقيقية يفهم من ذلك الاختلاط، وهذا باطل، هذا باطل، وقد فسره المؤلف أكثر من مرة ماذا يعني بالمعية الحقيقية. قال الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق، يعني لو تصورنا أنه لا يمكن أن نجمع بين أن يكون الشيء معك وعال عليك بالنسبة للمخلوقات، إما أن يكون معك أو أن يكون عال عليك فقط بالنسبة للمخلوق، فلا يلزم ذلك أن يكون كذلك بالنسبة للخالق، يعني ما يلزم في المخلوق لا يلزم في الخالق. هذا لو قلنا بأنه لازم في المخلوق، واضح الكلام. قال لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية المجلد الثالث صفحة 143 من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، في جميع نعوته يعني في جميع صفاته، وهو مع علوه تبارك وتعالى هو أيضا قريب من عباده، يعلم ما يفعلون ويسمع ويبصر إلى آخره. إذن لو تصورنا أنه لا يمكن أن يكون الإنسان المخلوق عال عليك وفي نفس الوقت معك، فيمكن أن نتصوره في حق الخالق تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الخالق والمخلوق لا يتشابهان أو لا يتماثلان، فلا يصح أن نقيس الخالق على المخلوق فنقول بما أنه لا يصح في المخلوق إذن فلا يصح في الخالق، أبدا، هذا باطل. هذا معنى ما ذكره. قال رحمه الله تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول: يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة. ذكرنا لكم معية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة لكل الناس، معية خاصة بالمؤمنين وأهل الصلاح، معية النصر والتأييد. قال: ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. يعني يقولون إذا قلنا بأن الله معنا إذن فهو مختلط بنا، وهو معنا موجود على الأرض مختلط بنا، وهو ليس مستوى على عرشه. لذلك ينفون تماما أن تقول الله سبحانه وتعالى في السماء، وينكرون إنكارا شديدا لهذا. قال: وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. كثير من الصوفية على هذا المذهب، كثير من الصوفية على هذا المذهب، أذهب الحلول والاتحاد. القسم الثالث: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد الخامس صفحة 229 من مجموع الفتاوى. قال: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. هؤلاء القسم الثالث قالوا ما قالوه القسم الأول من أن الله معنا مختلط بخلقه، لكن الفرق بينهم أن هؤلاء أثبتوا أيضا علو الله على خلقه، فهم يثبتون علو الله على خلقه ويثبتونه أنه أيضا في الأرض مع خلقه مختلط بهم. هؤلاء أيضا قولهم باطل منكر. مخالف للأدلة الواضحة الصريحة، ومخالف لإجماع السلف رضي الله عنهم. قال المؤلف تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. يعني لا تفسر المعية بالعلم فقط، لا، ما هو أوسع من هذا، أفعال الله سبحانه وتعالى بخلقه كما مثل المؤلف من السمع والبصر والقدرة والتدبير ونحو ذلك من الأفعال من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب، الآن يريد أن يذكر المؤلف الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، وقد جمع الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا في ذلك سماه كتاب العلو، جمع أدلة كثيرة وجمع أقوال السلف رضي الله عنه في هذه المسألة، وهو كتاب جامع في هذه المسألة حقيقة، وقد اختصره الإمام الألباني رحمه الله فحذف منه الضعيف وأثبت الصحيح. قال: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. يصعد أين؟ إلى السماء، أي إلى الله سبحانه وتعالى. تعرج الملائكة والروح إلي، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، يعني أنها كثيرة جدا، رواها جمع عن جمع، وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، الشاهد كتب عنده فوق عرشه. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، يرفع يديه لمن؟ لله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد، كان يشير إلى السماء ويشير إليهم. قال: وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها وقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. قال المؤلف: وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة، يعني عندما يتوجه بالدعاء إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى العلو، لا يتوجه لا باليمين ولا إلى الشمال. قال: واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، آمين. قال: فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه ثالث. اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به. لاحظ هنا، ركزوا على كلمة ذاتية. هنا الآن الكلام المؤلف رحمه الله يذكر ما حصل معه رحمه الله في فترة من الفترات، كتب عقيدة لبعض الناس وقرر فيها أن الله سبحانه وتعالى معنا حقيقة بذاته، ولأجل كلمة بذاته هذه حصل الخلاف والنزاع، فأنكر عليه بعض أهل العلم وقالوا هذا لا يجوز، لأن فيه أو يوهم عقيدة الحلول، عقيدة الحلول التي ذكرناها، ذكرنا بعض الناس يقول بها، فكلمة بذاته توهم هذا المعنى، لذلك أنكر على الشيخ هذا الكلام رحمه الله وتراجع عنه كما سيقرره الآن معنا. قال أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم. هذا المعنى أنه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، هذا المعنى هو الذي فهم من قوله ذاتية، فهم من ذلك أنه مختلط بخلقه وأنه حال في أمكنته. فهنا ركز المؤلف على نفي هذا المعنى، قال بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وأردت بقولي ذاتية، هي هذه محل الخلاف والإشكال الذي حصل مع الشيخ، توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، يعني أنه لا يريد معنى الاختلاط بالخلق ومعنى أنه حال في أمكنتهم. قال وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد. ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. انتهى. فتقريراته مع تلك الكلمة التي ذكرها، وإن كانت الكلمة في حد ذاتها موهمة، الحقيقة الكلمة موهمة، لكن ما ذكره هذه القرائن التي ذكرها معه تدل على أنه ما أراد المعنى الفاسد. لكن يا أخوان بارك الله فيكم، وكما سيفعل الشيخ إن شاء الله في مسائل العقيدة، احذر حذرا شديدا من الكلام، من أن تنطق بكلمات مجملة أو موهمة، هذا أمر خطير، لأنه كما حصل مع الشيخ هنا، عندما تكلم بهذه الكلمة طار بها أهل الحلول، والاتحاد، وقالوا انظروا إلى الشيخ بن عثيمين يقرر عقيدتنا، مع أن كلامه ليس معهم، لكن خلاص صار فيه شبهة في الأمر، والشيخ رحمه الله قد تراجع عن هذا الأمر والحمد لله، ونفس كلام الشيخ الذي فيه سياق تلك الكلمة يدل على أنه ما أراد المعنى الفاسد، وهذا قد قرره في نفس الكلام ثم قرره بعد أن تراجع عن هذه الكلمة أصلا. لكن هذا نأخذه درسا، لا نتكلم بالكلمات المجملة في العقائد، لأن الأمر خطير، فيه تلبيس ويلتبس فيه الحق بالباطل. وسنتحدث إن شاء الله عن هذه المسألة في كتب العقيدة الأخرى كشرح عقيدة السلف أصحاب الحديث، عند الكلام عن قول بعضهم لفظي بالقرآن مخلوق. قال هنا المؤلف، قال ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. جزاه الله خيرا، قد أزال الشبهة تماما في كلامه. قال هذا: وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 هجري. هنا المؤلف رحمه الله يعلمنا دروسا، الشيخ ابن عثيمين معلم، وليس بالقول فقط بل وبالفعل أيضا. انظروا إلى هذا الدرس الذي يعلمه للطلبة، أن ترجع مباشرة عن الخطأ حتى وإن كان مجرد كلاما موهما أو مجملا، ارجع عنه، اتركه. حفظ عقيدة المسلمين أولى من كل شيء. ماذا أنت أمام دين الله سبحانه وتعالى؟ أنت لا شيء أمام شرع الله ودينه، يعني تفني نفسك في سبيل الله سبحانه وتعالى. ألا تتراجع عن كلمة أخطأت فيها من أجل أن تحفظ دين الله سبحانه وتعالى؟ هنا المؤلف رحمه الله يعلمنا درسا في ذلك. قال: بعد أن أخطأ في هذه الكلمة أو عبر فيها بهذه الكلمة وأنكرت عليه وصار بسببها بلبلة، تراجع عن هذا الكلام، وإن كان رحمه الله ما أراد المعنى الفاسد، لكن كونها كلمة موهمة مجملة تراجع عنها. قال: هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 هجري برقم 911، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب، لاحظها وهنا قال: ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، ورأيت من الواجب واجبا بعد ذلك، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه تستلزم كون الله تبارك كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. لاحظ كيف تراجع، حذف الكلمة الخطأ التي رأى أنه يجب عليه أن يحذفها، ثم قرر بطلان العقيدة التي أوهمتها تلك الكلمة. هكذا يكون التراجع، تقرر العقيدة الصحيحة وتبطل العقيدة الفاسدة وتحذف الكلام المجمل. قال: وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس، لاحظ هذا الكلام، وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. كلام واضح، أي كلام مجمل يوهم معنى باطلا يجب حذفه، وإذا الكلام موجود في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فظاهره حق، وهذا إذا توهم بعض الناس أن فيه باطل يرد على هذا التوهم ويبطل التوهم. بس هكذا يكون التعامل مع مثل هذه المسائل. وبهذا نكون قد انتهينا من المثال الخامس والسادس، والحمد لله.